راح تفضل بس.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. المقام الثالث، المبحث الثالث، باب المرجحات، هو مبحث التعدي أو الاقتصار على المرجحات المنصوصة. المنصوص من المرجحات كما اتضح ثلاثة، لكن المصنف رحمة الله عليه والمشهور يقبلون خمسة، لكن المشهور المرجحات المنصوصة خمسة، لكن المصنف والمشهور يقبلون الثلاثة المتأخرة، اللي هي الشهرة والمطابقة بالكتاب والسنة والمخالفة للعامة. حينئذ هل نقتصر على المرجحات المنصوصة أم نتوسع ونتعدى منها إلى غيرها؟ الأقوال في ذلك ثلاثة. الأقوال هي التالي: القول الأول، القول الأول يقول بوجوب التعدي، القول الثاني يقول بوجوب الاقتصار عن المنصوص من المرجحات، والقول الثالث يقول بالتفصيل. القول الأول القائل بالتعدى، لابد أن نتعدى، نتعدى إلى أي شيء؟ المشهور قالوا نتعدى إلى كل، نتعدى إلى كل مزية توجب أقربية الخبر إلى الواقع. أي مزية؟ أي مزية في هذين الخبرين، في أحد هذين الخبرين توجب أن يكون هذا الخبر عند الفقيه، عند الشخص، عند المطلع على الخبر، عند الناظر في الخبر، أن يكون هذا الخبر أقرب إلى الواقع، هذا أقرب من ذاك إلى الواقع، أكثر احتمال المطابقة فيه أكثر من ذاك. التعدي إلى كل مزية، إلى كل مزية توجب الأقربية، توجب الأقربية إلى الواقع. وهذا ما ذهب إليه المشهور والشيخ الأنصاري من أصحاب هذا الاتجاه. البعض وسع، قال لا نقتصر على كل مزية توجب الأقربية، بل كل مزية وإن لم توجب الأقربية، مزية لا توجب الأقربية ولا يوجد احتمال أقوى في اتحاد مضمونها، مطابقة مضمونها للواقع أبدا، مجرد أن هذه مزية موجودة في هذه الرواية على تلك الرواية فإننا نتعدى إليها. مثال، قالوا أنه أحد الخبرين فيه حظر، فيه حرمة، والخبر الثاني فيه إباحة. وجود الحظر في الخبر الأول هو مزية بحد ذاته، لأن هذا ينسجم مع الاحتياط، فهذا مزية، المطابقة للاحتياط مزية في الخبر، فنقدم الخبر الذي يشتمل على الحظر على الخبر المشتمل على الإباحة. هذا القول الأول، إذن هو القول المشهور ومن أصحابه الشيخ الأنصاري رحمه الله. القول الثاني، نقتصر على المرجحات المنصوصة ولا نتعدى. صاحب هذا القول الشيخ الكليني رضوان الله عليه، زائدا صاحب الكفاية الأخوند، زائدا مقتضى كلام الإخباريين من الاختصار على النصوص. طبعا أنا إذا ما ناسي، أنا واحد من الدروس السابقة نسبت إلى الأخوند التعدي، اشتراه من عندي تسرع، يعني كان ثابت في بالي أظن التعدي للأخوند، لكن الصحيح هو الاختصار، الصحيح والاقتصار. نعم، بناء على التعدي، لو كنا نقول هكذا يبحث صاحب الكفاية، لو قلنا بالتعدي حينئذ نتعدى إلى كل مزية أو خصوص المزية التي تكون أقرب، توجب الأقربية إلى الواقع. القول الثالث التفصيل، وهو قول الشيخ النائيني رحمه الله. نفصل بين أحد المرجحات وهو صفات الراوي، وبين غيره من المرجحات. في صفات الراوي نتعدى، يعني الرواية اقتصرت على ذكر الأوثقية والأصدقية والأعدلية والأورعية. الأوثقية، الأصدقية، الأورعية، الأعدلية، وأيضا الأفقهية. نتعدى في صفات الراوي إلى كل الصفات الأخرى التي توجب الأقربية إلى الواقع، بينما في سائر الصفات الشهرة ما شابه ذلك لا نتعدى، نقتصر على المنصوص منها. وهذا قول الشيخ النائين رحمه الله تعالى. هذه هي الأقوال الثلاثة. المصنف قدس سره، حتى نحقق محل كلامنا لا بد أن نتحدث وفق القاعدة، وفق الأصل. ما هو؟ فإنه تقدم سابقا أن الأصل، أن القاعدة الأولية في باب المتعارضين ما هي؟ هناك خلاف، قسم قالوا بالتساقط وهو المشهور، وقسم قالوا بالتخير، وقسم قالوا بالتخير. القائلون بالتساقط هم على قسمين، قسم قالوا بالتخيير كما عليه المشهور في باب القاعدة الثانوية. القائلون بالقاعدة الأولية اللي هي التساقط اختلفوا في باب تشخيص القاعدة الثانوية المستفادة من الأخبار. المشهور قالوا بالتخيير في القاعدة الثانوية، والبعض مثل المصنف قال بالتوقف اللي معناه التساقط. إذن النظريات ثلاثة. النظرية الأولى ما هي؟ التساقط. أن نقول بالتساقط في القاعدة الأولية. الأصل هو التساقط. راح أكتب هذا المختار المصنف، أكتب عليه الأصل يعني القاعدة الأولية زائدا الثانوية، لأنه بالدقة الثانوية عند المصنف كان هو التوقف، لكن قال التوقف والتساقط ماكو فرق بينهما. يعني إذا قلنا بالتوقف استفدنا التوقف من الأخبار، هذا معناه تساقط في الحقيقة. التوقف يلتقي مع التساقط في النتيجة. هذه نتكلم لازم أولا على أساس هذه القاعدة، على أساس هذا الأصل، ثم ثانيا على أساس أن الأصل، أن القاعدة الأولية ما هي؟ التخيير. قسمها هكذا المصنف. ثلاثة، نتحدث على أساس أن القاعدة الثانوية هي التخيير. نعم القاعدة الأولية هي التساقط، لكن الثانوية هي التخيير. لابد أن نتحدث وفق هذه الثلاثة، وسنصل إلى نتيجة التعدي وعدم الاقتصار على المرجحات المنصوصة. هذا هو الحق الذي يعتقده المصنف قدس سره. أم راح أبرمج البحث على 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 نحو سريع حتى نقرأ، والأمور اللي تحتاج توضيحها أوضحها بالتطبيق. بناء على نظرية التساقط، أن القاعدة الأولية هي التساقط، ثم عندما ذهبنا باتجاه الأخبار وجدنا أن الأصل والقاعدة هو التخيير، هو التوقف. إذن نقول بالتساقط المطلق. بناء على ذلك ماذا نفعل؟ يقول المصنف قدس سره، نحن لا نرجح بناء على القول بالتساقط. التساقط يعني لا هذا حجة فعلا ولا ذاك خبرهم حجة فعلا. بناء على هذا المعنى فنحن لا نرجح أبدا إلا إذا كان لدينا دليل على الترجيح. حتى نرجح لابد من دليل على الترجيح، لابد أن نعلم من خلال الدليل أن الشارع يرضى بترجيح بكون هذه الميزة مرجحة، حتى نطلع من القاعدة التي استفدناها بحكم العقل وهي التساقط، والتي استفدناها من الأخبار اللي هي التوقف اللي هو التساقط. إذن لابد من دليل على الترجيح. حينئذ هذا الدليل على الترجيح، الدليل على الترجيح فيه احتمالات. إذن بناء على الأول، إيش أكتب بناء على الأول؟ لابد من دليل على الترجيح. هذا الدليل على الترجيح فيه احتمالات. الاحتمال الأول يكفي فيه نفس دليل حجية الأمارة، دليل حجية الأمارة كافي في دليل الترجيح، هكذا نلتزم. وتارة نقول لا، دليل حجية الأمارة مو كافي، لابد من دليل خاص ونص خاص على الترجيح. إذا قلنا أن دليل حجية الأمارة كافي، حينئذ نلتزم بالتعدي أو نقول بالاقتصار، يقول المصنف حينئذ نلتزم بالتعدي، نقول أننا في كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع نقول بالترجيح. ما دام أنه دليل الترجيح، ترجيح أحد الخبرين على الآخر لوجود مرجح، يكفي فيه دليل حجية الأمارة، إذن نتعدى ولا نقتصر، إذن لابد أن نقول بالتعدي. في هذه الحالة نقول بالتعدي، نتعدى في هذه الحالة، نتعدى ولا نقتصر. كيف؟ المصنف وضح بالنحو التالي: ما هو دليل الأمارة الذي يمكن أن يكفينا دليلا على الترجيح؟ دليل حجية الأمارة يا هو قال السيرة العقلائية، أحسن وأقوى وأوثق عرى أدلة حجية الأمارة هو البناء العقلائي والسيرة العقلائية. العقلاء يعملون بهذه الأمارات، بهذا الخبر، خبر الثقة، يعملون به، يسيرون على أساسه، هكذا يعمل العقلاء. الشارع موافقهم على هذا، لم يردعهم. حينئذ تعال معي إلى السيرة العقلائية وبناء العقلاء. عندما يواجه، فإذا السيرة العقلائية دليل على حجية خبر الثقة. حينئذ إذا جاء العقلاء وجدوا أمامهم خبران خبرا ثقة متعارضين، ماذا يفعلون؟ ووجد العقلاء أن واحدا من الخبرين يشتمل على مزية، وهذه المزية توجب كون ذاك الخبر أقرب إلى الواقع، أقرب إلى التصديق منه من الآخر، هذا أقرب بالمطابقة، مضمونة أو مطابقته إلى الواقع أقرب من ذاك. العقلاء ماذا يفعلون؟ يعملون ولا يتوقفون ولا يتحيرون، يعملون بالخبر ذي المزية. فإذا بناء العقلاء دليل حجية الأمارة يكفي في أن نرجح هذا الخبر ذي المزية التي توجب الأقربية على ذاك الخبر الذي لا يوجد فيه مزية توجب الأقربية. العقلاء يقدمون ويرجحون، فإذا دليل حجية الأمارة يكفي دليلا على الترجيح. حينئذ نقول بالتعدي بصورة طبيعية، قل بالتعدي، لأن العقلاء يتعدون ولا يتوقفون. ونفس الدليل الذي نعتمده لإثبات حجية خبر الثقة نعتمده في المقام لنقول بالتعدي، وأن هذه المزية لا بد أن تتبع، فنقول بوجوب التعدي. هذا إذا قلنا بكفاية دليل حجية الأمارة. وأما إذا قلنا لا، دليل حجية الأمارة لا يكفي، خذ نظريات هي، وأنت الآن أنت كباحث، لو تلتزم بالكفاية لو تلتزم بعدم الكفاية. إذا التزمت بعدم الكفاية حينئذ يعني لابد من دليل خاص على الحجية، دليل خاص على الترجيح. دليل حجية ما يكفي، لابد من دليل خاص على الترجيح، يعني لابد من نص من المعصوم يقول لك عند التعارض قدم المشهور، عند التعارض قدم صفات الراوي، عند التعارض قدم مخالف العامة. لابد من دليل خاص على الترجيح. حينئذ إذا قلنا بهذه النظرية بهذا الاتجاه، فهنا الصحيح أن نقتصر على المرجحات المنصوصة، إلا إذا استفدنا من الأخبار أن مقصود هذه الأخبار أن كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع يرجح بها، ولا مدخلية لمزية وخصوصية بعينها. يعني هذه الروايات الترجيحية، هذه النصوص التي نصت مرة على الصفات، مرة على مخالفة العامة، مرة على المطابقة للقرآن، هذه النصوص لا علاقة لها بذات هذا المرجح أو بذات ذاك المرجح، لا، وإنما هذه النصوص تقول أنه إذا وجد في أحد الروايتين مزية خصوصية تجعل من هذا الخبر أقرب للواقع، قدمه، رجحه. فإذن إذا فهمنا من الروايات الترجيحية إلغاء الخصوصية عرفة، وأن المدار هو القرب إلى الواقع، أن احتمال كون هذا الخبر مطابق للواقع أقوى من احتمال مطابقة ذاك الخبر للواقع، هذا الاحتمال يكون ببركة مخالفته للعامة أو شهرته أو أن راويه أوثق، أي شيء آخر في البين يقوي احتمال مطابقة هذا وأقربيته للواقع، فإنه يكون مرجحا له. إذا استفدنا من الروايات هذا الفهم حينئذ نتعدى، وإلا فلا، نقتصر على المرجحات المنصوصة. إذا قلنا لابد من دليل خاص على الترجيح، ما يكفي دليل حجية الأمارة، حينئذ القاعدة هي الاقتصار إلا إذا فهمنا التعدي وعدم الخصوصية من الروايات من الأخبار، اللي هو هذا الدليل الخاص الدال على الترجيح إلا إذا زين نفهم. يقول المصنف نعم صاحب الشيخ الأعظم في رسائله قال أنا أفهم التعدي، قال أنا أستفيد التعدي من الروايات ولا خصوصية لهذه المرجحات بعينها، وإن كان صاحب الكفاية نقده، وإن كان صاحب الكفاية أورد عليه، لكن الشيخ الأعظم يلتزم بذلك، يقول روايات الترجيح اللي ذكرت المرجحات المناط بها مو هاي المرجحات الخمسة بعينها، وإنما المناط يعني لا خصوصية لهذه المرجحات، المناط أن هاي المرجحات توجب الأقربية إلى الواقع والسلام، وبالتالي هذا المناط وين ما موجود إحنا نتبعه، هذا بناء كله بناء على الخيار الأول، النظرية الأولى التساقط، وبعد ذلك نقول بالتوقف القاعدة الثانوية، النتيجة واحد من هذين الأمرين. فبناء على كفاية دليل حجة الأمارة نتعدى، وبناء على عدم كفايته لا بد من دليل خاص. نعم نقول بالاقتصار، لكن إذا قبلنا بما فهمه واستظهره الشيخ الأنصاري رحمه الله فنقول بالتعدي أيضا، والمصنف يقبل رؤية الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. فإذا النتيجة هي التعدي بناء على نظرية التساقط. خب النظرية الثانية، لو قلنا بالتخيير كقاعدة أولية، المصنف رحمة الله عليه يقول راح يدور الأمر في المقام بين التعيين والتخيير. شلون يعني؟ يعني احنا كقاعدة أولية نقول بالتخيير، يعني الفقيه بكيفه يريد يلتزم بالرواية القائلة بوجوب الجمعة أو يلتزم بالرواية القائلة بحرمتها، يختار وحدة من عدهن ويفتي على أساسها، هذا معنى التخيير. حينئذ لو وجدنا مرجحا في واحد من الروايتين، لو وجدنا مرجحا راح يدور الأمر بين أن أكون أنا مخير أخذ بالخبر ذو المزية أو أخذ بالخبر الآخر الذي لا يشتمل على مزية، مخير بين الخبر الراجح وبين الخبر المرجوح، مخير، وبين أن يتعين علي الأخذ بالخبر الراجح، يدور الأمر بين التعيين وبين التخيير. نعم أنا ألتزم بأن القاعدة الأولية في التكافؤ والتعادل هي التخيير. حينئذ لو وجدنا ميزة ترجح أحد الخبرين على الآخر، طبعا ميزة غير المنصوصات، حينئذ يدور الأمر بين أن المتعين علي الأخذ بذي المزيع، يعني الراجح عندي أو عند النوع عند العقلاء، وبين أن أكون مخيرا بين الأخذ بالراجح والأخذ بالمرجوح. يدور الأمر بين التعيين والتخيير. وإذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، يا هو اللي يثبت تعيين. إذا دار الأمر بين واجب عليك تقليد الأعلى وبين أنت مخير تقليد أي فقير، يتعين المعين قليد الأعلى. العقل هكذا يدور في المقام كذلك. إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير، فالتعيين هو الصح، يعني خذ بالراجح، يعني خذ بالخبر ذي المزية، يعني أن هذه المزية مرجحة وإن لم تكن منصوصة، وهذا هو معنى التعدي. إذا بناء على أن القاعدة الأولية هي التخيير، نتعدى على أساس فكرة دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والعقل يقول لا، يعين عليك الأخذ بالراجح لأنه أنت تبرئ ذمتك قطعا إذا أخذت بالراجح، أما إذا أخذت بالمرجوح ومعلوم. هذا بناء على النظرية الثانية. بناء على النظرية الثالثة، أن القاعدة الثانوية هي التخيير، القاعدة الأولية هي التساقط. نعم، هذا ما يستفاد من حكم العقل. لكن عندما رجعنا إلى الأخبار، نحن مشهوريون، وجدنا وفهمنا واستظهرنا من الأخبار التخيير. حينئذ نتعدى أو لا نتعدى؟ المصنف يقول المدار بعد هو الروايات، ما نفهم من الأخبار. فإذا فهمنا من الأخبار أن القاعدة الثانوية اللي هي التخيير هذه مطلقة، يعني في حالة ما إذا كان أكو تعادل أو أكو ترجيح، القاعدة الروايات تقول بالتخيير، أنت بالخيار إذا تعارض الخبران.
شلون أكو ترجيح؟
وهذا راح يجي تدري وين؟ في كل مورد. نطلع من هذه الروايات من التخيير موارد معينة، اللي هي 5 موارد المرجحات المنصوصة أو 3 عند المصنف، بس الموارد اللي هن الشهرة والمطابقة للقرآن الكريم والمخالفة للعامة. هنا نطلع عن التخيير، نخصص هذه الروايات، وإلا هذه الروايات تقول بالتخيير مطلقا، سواء كان أكو تعادل وتكافؤ أو كان أكو ترجح لأحد الخبرين على الآخر. خرجنا من دائرة هذه الأخبار، خرجنا في موارد المرجحات المنصوصة 5 أو 3، والباقي كله يدخل في مورد.
إحنا فهمنا من الروايات أنه لا مزية لهذه المنصوصات 3.
لا، إحنا الآن شنو عندنا؟ إحنا هذاك كله كان يعني
كلامنا اللي هنا
ما
يجي هنا
ما وصلنا إلى التخيير، رفضنا التخيير وقلنا بالتوقف، يعني بالنتيجة التساقط. تلاحظون كيف؟ لم نفهم التخيير. أما بناء على هذا النظرية الثالثة، لا، نفهم التخيير. تلاحظون كيف؟ فهمنا التخيير. واحد من أمرين، قاعدتك الأولية نلتزم أنها التساقط،
التخيير فهمنا من الرواية.
حينئذ نأتي للروايات، لو لم نفهم التخيير فهمنا التوقف، اللي يعني هو التساقط، مرجعه مآله التساقط، هذا معنى. إذا فهمنا التوقف، حينئذ ما عندي رواية تدل على التخيير. حينئذ ماذا نفعل؟ قلنا بهذا الترتيب لا بد من دليل خاص على الترجيح. ماذا نفهم من هذا الدليل الخاص؟ تحدثنا قلنا نتعدى، نفهم التعدي وعدم الخصوصية. أما لا، في هذه النظرية الثالثة القاعده الاوليه كان فيها تساقط، لكن الثانويه اللي انتهيناها من الاخبار التخيير، تلاحظون الفرق بيناتهم؟ ما لم نفهم التخيير اطلاقا، فهمنا التوقف هنا لا نفهم التخيير. بناء على ذلك اذا فهمنا التخيير، ترى نفهم ان التخيير هو حكم الشارع مطلقا، حتى في موارد ورود مرجح ومزيه في احد الخبرين المتعارضين. حتى في هذه الحالة المولى يقول أن الفقيه مخير. نعم في موارد قليلة المولى قال الفقيه مو مخير، لا بد أن يتبع الخصوصية المزية اللي هي صفات الراوي، اللي هي الأحدثية. لو كنا نقبل هذين الاثنين، الشهرة في أحدهما، مطابقة القرآن ومخالفة العامة، ذن الحالات بس نطلع على عن هذا التخيير، وإلا القاعدة هي التخيير مطلقا. حينئذ ماذا نقول؟ إذا قلنا أن القاعدة هي التخيير، نختصر، نتجه باتجاه الاقتصار على المرجحات المنصوصة، الاقتصار قاعدة تقول حتى لو كانت هناك مزية فقيه مخير. حينئذ بس موارد متعددة طلعنا عن التخيير، هذا معناه لا نتعدى، لأن القاعدة تقول أنت مخير أيها الفقيه، حتى لو كانت في أحدهما مزية على الآخر، المزايا التي تخرجنا عن التخيير هي مزايا معدودة بس المنصوصة، هذا بناء على التخيير مطلق. وأما لو فهمنا أن التخيير في حالة التكافؤ فقط، التعادل، فهمنا أن التخيير هو في حالة التكافؤ. إذن روايات التخيير بعد ما تلاحظ حالة وجود مرجح، ماذا نفعل إذا لم نفهم؟ إذا فهمنا ذلك حينئذ لازم نروح إلى أخبار الترجيح، بعد إلى المرجحات، ونرجع إلى ما قلناه مع الشيخ الأنصاري. إذا رجعنا إلى أخبار الترجيح، هاي أخبار الترجيح، نفهم منها خصوصية للمرجحات المنصوصة، لولا نفهم منها أن المناط هو القرب إلى الواقع أيهما. فإذا فهمنا الخصوصية نقتصر، وإذا فهمنا العموم أن المناط هو قوة قرب أحد الخبرين ومطابقته للواقع، حينئذ نتعدى. تلاحظون هنا في الحالة الثانية جعلنا التخيير فقط في حالة التكافؤ، إذن المرجحات لا، بعد ماكو تخيير، ماكو دليل يقولنا هنا أنتم مخيرين. حينئذ نرجع إلى روايات الترجيح اللي حددت لنا أنه أكو ترجيح. في روايات الترجيح إذا فهمنا خصوصية لهذه الخمسة أو الثلاثة نقتصر، وأما إذا فهمنا أن المقصود أن كل مزية توجب الأقربية للواقع فهي مرجحة، حينئذ نتعدى. تلاحظون كيف؟ ونحن المصنف يقول والشيخ الأنصاري هنا فهم التعدي من هذه الأخبار عدم الخصوصية. النتيجة كما تلاحظون الصحيح القول بالتعدي، إذا تشوفها بالدقة تشوف كلها، إذن النتيجة هي التعدي، إلا بناء على بعض الأقوال التي لا نقبلها. إذا بنينا على النظرية الأولى من التساقط والتوقف في الثانوية، حينئذ نتعدى على الخيار الأول ونتعدى على الخيار الثاني بناء على فهم الشيخ الأنصاري. على نظرية التخيير كقاعدة أولية نتعدى من باب دوران بين التعيين والتخيير، والتعيين هو الذي هو الخيار العقلي في المقام، بناء على نظرية التساقط ثم التخيير كقاعدة ثانوية. حينئذ لو قلنا بأن روايات التخيير تشمل حالة الترجيح أيضا، لابد أن نقول بالاقتصار على الروايات على المرجحات المنصوصة. أما إذا قلنا أن روايات التخيير تتحدث عن حالة التكافؤ فقط، حينئذ رواية التخيير ما تشمل محل كلامنا، في محل كلامنا نرجع إلى روايات الترجيح. روايات الترجيح إذا فهمنا منها الخصوصية نقتصر، وإذا فهمنا منها عدم الخصوصية فنتعدى. فنتعدى، لأن التعدي في المقام ليش نتعدى؟ بعد هذا الفهم اللي يمكن أن هذا
هو التخيير مطلقا. إذا فهمنا بالروايات
بل
بأنه ما لها خصوصية
زين
عدل ونقتصر.
إذا فهمنا التخيير مطلقا
بأنه ما لها خصوصية إحنا
لا شنو ما لها خصوصية
عليها الرواية
لا لاحظوا إحنا إذا هنا فهمنا التخيير حتى في حالة وجود المرجحات. هذا معنى الإطلاق، يعني أن روايات التخيير لا تتحدث فقط عن حالة التكافؤ والتعادل بين المتعارضين، هي مطلقة تشمل حتى حالة وجود مرجح ومزية. ففي هذه الحالة عندئذ حالة وجود مرجح في إحدى الروايتين ما هو حكمنا بحسب روايات التخيير؟ تخيير؟
زين
تخيير؟ زين. حتى في حالة المرجحات المنصوصة لا، بس بهالحالة نطلع على التخيير.
مو احنا فهمنا من الرواية بأن هاي المرجحات المنصوصة ما لها خصوصية.
لا بعد هذا ما يجي، هذا الفهم يجي، هذا الفهم بعد هذا الفهم ما يجي.
ليش؟
لأنه هذا المورد، هذا المورد راح يصير خروج عن القاعدة، والخروج عن القاعدة لا يكون إلا في الموارد المحرزة، والمورد المحرز في المقام هو حالة وجود هذه المرجحات خاصة. مدى ما نقدر نلغي الخصوصية، لابد من يقين على إلغاء الخصوصية في المقام. تلاحظون كيف؟ هذا الفهم بعد ما يجري في المقام، هذا الفهم بعد ما يجري في المقام. قال المصنف قدس سره، قال: قد اختلف المقام الثالث في التعدي عن المرجحات المنصوصة، قد اختلفت أنظار الفقهاء في وجوب الترجيح بغير المرجحات المنصوصة على أقوال. غير المنصوص من المرجحات عندنا ثلاث أقوال. أولا وجوب التعدي إلى أي شيء؟ لاحظ ما ذهب إليه المشهور، إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعا، إلى كل ما يوجب الأقربية إلى الواقع نوعا. أي مزية تخلي واحد من الخبرين أقوى احتمالا في نظر الناظر؟ أي واحدة من المزيتين؟ مثلا هذا الراوي اللي روى هذه الرواية كانت له صنعة منسجمة مع مورد الرواية. إذا احتمل الفقيه أن هذا الشخص يريد أن يجلب الفائدة لنفسه، بينما الراوي الآخر ما عنده اهتمام بهذه الصنعة، فما هي يجلب الفائدة لنفسه؟ حينئذ عدم كون الراوي المباشر لهذه الرواية، تلاحظ كده، غير متوفر على غير صاحب صنعة في المقام، هذا مميز بالنسبة للناظر، يعتبر مميز. حينئذ هذا يكون مرجحا في قبول روايته، هذا يكون مرجحا لقبول، يجعل روايته أقرب مطابقة للواقع، بل هذا لنتعدى إليه. المهم كل مزية تلاحظ، قد يكون المثال اللي جبته على العكس البعض يستدل به، قد يكون هذا الإنسان اللي مبتلى بهذه الصنعة يكون أدق في تحديد. المهم أي مزية يمكن ذكرها من غير الأمور المنصوصة فهي مرجحة، وهو القول المشهور ومال إليه شيخ الأعظم وجماعة من محققي أساتذتنا، وزاد بعض الفقهاء. لاحظ بعضهم لا توسع أكثر، مو كل مزية توجب الأقربية، لا الاعتبار في الترجيح بكل مزية حتى وإن لم تفد الأقربية إلى الواقع، أو لم تفد الصدور، أقوائية الصدور، مثل تقديمي الحظر على ما يتضمن الإباحة. هاي روايتان متعارضة، ديش تقول حرام، هاي تقول مباح، هذا تقول جائز أو مستحب. حينئذ نرجح، قالوا البعض هكذا ذكروا، نرجح ما ذكرت الحرمة، ما نصت على الحرمة. على أي أساس؟ هل أن هذا يوجب كونها أقرب إلى الواقع؟ قال لا، احتمال الجزء هذه أقرب إلى ما ندري يعني ما نعرف نينات نسيان. إذا لماذا نرجح؟ لأن فيه حاضر، وهو يقول الحاضر من باب الاحتياط يكون منسجما مع مذاق الاحتياط، حينئذ هذه مزية وإن لم توجب الأقربية. ثانيا، وجوب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، وهو الذي يظهر من كلام الشيخ الكليني في مقدمة الكافي ومال إليه الشيخ صاحب الكفاية، وهو لازم طريقة الإخباريين في الاقتصار على نصوص الأخبار والجمود. الاقتصار على النصوص يعني الجمود عليها. القول الثالث، التفصيل بين صفات الراوي وبين، فيجوز التعدي فيها، في هذه الصفات نتعدى إلا إلى كل صفة في الراوي توجب الأقربية، وبين غيرها وبين غير وبين غير صفات الراوي مرجحات الأخرى كالشهرة فلا يجوز التعدي عنها. هذا القول الثالث. ولذا كانت ولما كانت المباني في الأصل في المتعارضين، الأصل في المتعارضين يعني القاعدة الأولية.
صفات الراوي والمشهور ما نفس الشيء
يا هو؟ لا يختلف. لا لا، المشهور صفة الرواية، المشهور صفة الرواية. بل الشيخ النعيم رحمه الله عنده دليله في المقام، عنده دليله في التعدي في 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 الاقتصار في التعدي على صفات الراوي. اي صحيح ان اثنيناتهم صدوريات، مرجحات صدوريه، لكن النتيجه مختلفه عند رحمه الله لوجه ذكره هو. طيب، ولما كانت المباني في الاصل في المتعارضين مختلفه فلا بد ان تختلف الاقوال في هذه المساله على حسب تلك المباني. فنقول اولا، المبنى الاول، إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضين هو التساقط وهو المختار عند المصنف، شنو نفتهم من هاي عبارة مات المصنف؟ نفتهم تقصود الأصل الأول، القاعدة الأولية في التعارض هي التساقط، وأما بلحاظ القاعدة الثانوية فأيضا التساقط، لكن على أساس التوقف، نتوقف والتوقف نتيجته كما قال نتيجته هي نتيجة التساقط. فإن الأصل يقتضي عدم الترجيح، هذا الأصل. التساقط معناه ينتج لنا عدم الترجيح، اثنيناتهن يسقطن عن الحجية الفعلية إلا ما علم بدليل كون شيء مرجحا، كون شيء ما مرجحا. الأصل يقتضي الاقتصار، الأصل يقتضي الاقتصار في الترجيح على ما دل الدليل على الترجيح به. لاحظ كيف؟ لكن لاحظ، لا نستعجل، مو معناها الاقتصار، لا، نحن لا نرجح إلا بمرجح دل الدليل على الترجيح به. حينئذ هذا الدليل الدال على الترجيح قد يؤول بنا إلى التعدي عن المرجحات المنصوصة، وقد يقول يؤول بنا إلى الاقتصار عليها. لاحظ كيف يقتضي عدم الترجيح، نقول بالتساقط إلا بدليل، ولكن هذا الدليل الذي ينص على كون شيء كذائي مرجح هل يكفي فيه نفس دليل حجية الأمارة أو يحتاج إلى دليل خاص جديد؟ فإن قلنا إن دليل الأمارة كما يثبت حجية الأمارة خبر الثقة كذلك يكفي في الترجيح، في ترجيح أحد المتعارضين على الآخر، فلا شك في اعتبار كل، إذا قلنا بكفاية إذن نتعدى إلى كل مزية، في اعتبار كل مزية توجب الأقربية إلى الواقع نوعا. خب شيخنا، أنت تقبل أن دليل حجية الأمارة يكفي؟ قال نعم، والظاهر أن الدليل كاف في ذلك، يا دليل حجية الأمارة كاف في الترجيح، وبالتالي نتعدى إلى كل مزية، لا سيما إذا كان دليل الأمارة بناء العقلاء الذي هو أقوى أدلة حجيتها. فإن كيف تفسيره؟ فإن الظاهر راح يبين لنا أنه كيف يكون دليل الأمارة كافيا في الترجيح. فإن الظاهر أن بناءهم العقلاء على العمل بكل، على العمل، هذا خبر أن على العمل بكل ما هو أقرب إلى الواقع من الخبرين المتعارضين. دليل حجية الأمارة يكفي في الترجيح والاعتماد على كل مزية، يعني أن العقلاء وأهل العرف في مورد التعارض بين الخبرين غير المتكافئين اللي في أحدهما مزية لا يتوقفون في العمل بما هو أقرب إلى الواقع في نظرهم ولا يبقون في حيرة من ذلك. نعم، وإن كانوا يعملون بالخبر الآخر المرجوح لو بقي وحده بلا معارض ما كان إلى معارض يعملون به، لكن مع وجود معارض له فيه مزية يعملون بذلك الخبر المعارض للمزية. وإذا كان للعقلاء مثل هذا البناء العملي على اعتماد الخبر صاحب المزية فإنه يستكشف منه رضا الشارع وإمضاؤه على ما تقدم وجهه في خبر الواحد والضوء. يعني قصد في نفسه لو ما كان إلى معارض، العبارة مهمة، إذا ما إلى معارض في المقام لا ما يعملون به في المقام مع وجود المعارض، لا لو جاء وحده ومن دون معارض فإنهم يعملون به. أحسنتم، هذا مقصود بل نفسه، هذا هو المقصود. وإن قلنا إن دليل الأمارة غير كاف ولا بد من دليل خاص على الترجيح فلا محالة يجب الاقتصار. يعني تدري شو يقول المصنف؟ يقول أساسا إذا بنينا على التساقط وما عندي دليل يقول بالترجيح، ما عندي، يكفينا دليل حجية الأمارة لقبول المرجحات ونتعدى إلى كل المرجحات يكفينا. أما إذا قلنا لا دليل الأمارة مو كافي، ما يكفي، لابد من دليل خاص، فلا محالة يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة إلا إذا استفدنا من أدلة الترجيح عموم الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع. يعني تجينا الدليل على إجان، لابد إذن أن يجينا دليل على الترجيح، إذا أجانا دليل على الترجيح ببعض المرجحات نقبل، وإذا ما أجانا له وإذا ما أجانا نقول بالتساقط. حينئذ إذا أجانا دليل على الترجيح وإحنا أجانا كون ندقق به حتى نستظهر الاختصاص الخصوصية لو عدم الخصوصية، إلا إذا استفدنا عدم الخصوصية والعموم لكل مزية كما ذهب إليه شيخ الأعظم، فإنه أكد في الرسائل على أن المستفادة من الأخبار، يعني أخبار الترجيح، أن المناط في الترجيح مو بس ذن الخمسة هو الأقربية إلى مطابقة الواقع في نظر الفقيه الناظر في المتعارضين، من جهة أنه أقرب، من جهة القرب بلا خصوصية لبعض المرجحات على بعض. هذه الخصوصية، هذه المرجحات لا خصوص من دون مدخلية خصوصية سبب ومزية، وقد ناقش هذا الشيخ الأعظم، لكن ناقش في هذه الاستفادة صاحب الكفاية فراجع. هذا كله على النظرية الأولى وهي التساقط. النظرية الثانية، إذا قلنا بأن القاعدة الأولية في المتعارضين هي هو التخليل على خلاف المشهور، فإن الترجيح على كل حال لا يحتاج إلى دليل جديد، لا نحتاج إلى دليل جديد، وإنما لا بد أن نقول بكل مزية، نقبل الترجيح بكل مزية. ليش لا نحتاج إلى دليل؟ هذا التعليل، فإن احتمال تعين الراجح، من الراجح اللي بمزية غير منصوصة، أن هذا هو الذي يجب أن يؤخذ به ويترك المرجح، فإن احتمال تعين الراجع وترجيح بهذه المزية غير المنصوصة كاف في لزوم الترجيح، يكفي، لأنه يكون المورد من باب الدوران بين التعيين والتخيير، والعقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجع لا سيما في مقامنا. ليش شيخنا في مقامنا أكو خصوصية؟ وذلك لأنه بناء على القول بالتخيير كقاعدة أولية يحصل العلم بأن الراجح منجز للواقع إما تعيينا أو تخييرا، وكذلك هو الراجح، معذر عن الواقع عند المخالفة للواقع. وأما المرجوح العقل ما يحرز ذلك، فلا يحرز العقل كونه منجزا، كما لا يحرز كونه معذرا، ولا يكون العمل به معذرا بالفعل لو كان مخالفا للواقع. وعليه فيجوز الاقتصار على العمل بالراجح بلا شك، لأنه معذر قطعا على كل حال، سواء وافق الواقع أم خالفه. إذا وافق الواقع فبها ونعمة، إذا خالف الواقع فأنا بالخيار. ولا يجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم إحراز كونه معذرا. ثالث، فهذا كله بناء على النظرية الثانية. بناء على النظرية الثالثة، إذا قلنا بأن القاعدة الثانوية الشرعية في المتعارضين هو التخليل، كما هو المشهور الذي خالفه المصنف، وإن كانت القاعدة الأولية العقلية هي التساقط، حينئذ التخيير هو القاعدة الثانوية. فلا بد هاي النتيجة، فلا بد أن نرجع إلى مقدار دلالة أخبار الباب. من أخبار الباب اللي أفادتنا القاعدة الثانوية؟ يعني أخبار الترجيح، عفوا أخبار التخيير، الأخبار التي دلت على القاعدة الثانوية اللي هي أخبار التخيير. حينئذ فإن استفدنا منها، من أخبار الباب أخبار التخيير، التخيير مطلق، استفدنا منها التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات، يعني أن التخيير هو الأصل الثانوي حتى في حالة عدم التكافؤ، فذلك دليل على أي شيء؟ على الاقتصار على المرجحات المنصوصة. فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا بأي مرجح. ما نقبل أي مرجح، لا نرتضي أي مرجح إلا في مورد المرجحات المنصوص، نعتبر أن هذه المرجحات المنصوصة مخصصة، روايات المرجحات المنصوصة خصصت روايات التخيير، أما ما عداها فلا نقبله أبدا حتى لو كان يوجب الأقربية. وإن استفدنا منها، من أخبار الباب أخبار التخيير، التخيير في صورة تكافؤ المتعارضين فقط، فقط في هذه الصورة، وأما في حالة الترجيح فلا تجري هذه الأخبار، فلا تشملها. فلا بد من استفادة الترجيح من نفس الأخبار حتى نعرف نقتصر، لو نتعدى لابد أن نستظهر من نفس الأخبار، إما بكل مزية أو بخصوص المزايا المنصوصة، لازم نرجع لنفس الأخبار ونستظهر منها. وقد عرفت أن الشيخ الأعظم قدس سره عندما وضع ناظريه على روايات الترجيح استفاد منها العموم، يستفيد من أخبار الترجيح العموم، وأنه لا خصوصية لهذه الخمسة أو هذه الثلاثة. إذا عرفت ما شرحناه، هذا كل بناء على الأصل وفصلنا وكذا، تعرف، فإنك تعرف أن الحق على كل حال ما ذهب إليه الشيخ الأعظم قدس سره، الذي هو مذهب المشهور، وهو الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع نوعا، يعني هذا هو الحق، هذا هو الصحيح، وذلك بناء على المختار من أن القاعدة هي التساقط، وأما روايات التخيير فلم نقبلها، قبلنا التوقف كقاعدة ثانوية، من أن القاعدة هي التساقط، وذلك بناء على المختار من أن القاعدة هي التساقط، فإنها مخصوصة بما إذا كان المتعارضان متكافئين، أما مع وجود مرجح فنتعدى ولا نبقى ساكتين. وأما هذا إذا كان متكافئ، وأما ما فيه المزية، تعالي نكمل، القاعدة التساقط تجري في التكافؤ، وأما ما فيه المزية الموجبة لأقربية الأمارة إلى الواقع في نظر الناظر فإن بناء العقلاء مستقر على العمل بذي المزية الموجبة للأقربية إلى الواقع. قاعد يبين مرة ثانية رأيه اللي هو وضحه في النظرية الأولى كما تقدم. ولا نحتاج بناء على هذا إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار، لا نحتاج إلى ذلك، لأننا بهذه الطريقة بعد ما نحتاج، لا نحتاج إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار، لأنه نكتفي ببناء العقلاء، وإن كان الحق أن الأخبار تشعر بذلك. طبعا تلاحظ الشيخ الأنصاري عنده ظهور، لكن المصنف يقول تشعر فد مرحلة أدون من الظهور الإشعار، فهي الأخبار تؤيد ما نقول، ولا حاجة إلى التطويل في بيان وجه الاستفادة منها. هذا آخر ما أردنا بيانه في مسألة التعادل والتراجيع، وبقيت هنا أبحاث كثيرة في هذه المسألة نحيل الطالب فيها إلى مطولات. والحمد لله رب العالمين.